قوله فإذا قيل لك بما عرفت ربك، قال علامة بن القاسم رحمه الله: أي فإذا قال لك قائل بما استدللت به على معرفتك ربك معبودك وخالقه. قوله فقل بآياته ومخلوقاته، قال أي فقل عرفته بآياته ومخلوقاته التي نصبها دلالة على وحدانيته وتفرده بالربوبية والإلهية. والآيات جمع آية، والآية العلامة، والدلالة والبرهان والحجة، والمخلوقات جمع مخلوق وهو ما وجد بعد العدم. وآيات الرب سبحانه هي دلالاته وبراهينه التي بها يعرفه العباد ويعرفون أسماءه وصفاته وتوحيده وأمره ونهيه. وآياته العيانية الخلقية والنظر فيها والاستدلال بها يدل على ما تدل عليه. آياته القولية السمعية، الآيات تنقسم إلى قسمين: آيات كونية وآيات شرعية. الآيات الشرعية التي عبر عنها هنا بقوله القولية السمعية، والمراد به القرآن والوحي. وأما الآيات الكونية فهي المخلوقات كالسماء والأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال، كلها آيات. قال والرسل تخبر عنه بكلامه الذي تكلم به وهو آياته القولية، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. والآيات الكونية: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. قال ويستدلون على ذلك بمفعولاته التي تشهد على صحة ذلك، وهي آياته العيانية. والعقل يجمع بين هذه وهذه فيجزم بصحة ما جاءت به الرسل، فتتفق شهادة السمع والبصر والعقل والفطرة، وكل شيء من آياته ومخلوقاته وإن دق دال على وحدانيته وتفرده بالربوبية، كما قال الشاعر: فوا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، ولله في كل تحريكة وتسكينة أبدا شاهد. هو في تسكينة كأنها زيادة، من عنده نسخة وما فيها في ولله في كل تحريكة وفي تسكينة أبدا شاهد، كأنه تسكينة أبدا شاهد. وتسكينة بدون وفي، لكن وفي وتسكينة أبدا. وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. وقال آخر: تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأبصار هي الذهب السبيك، على قصب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. هذه الأبيات لأبي نواس الحسن بن هانئ، الحسن بن هانئ ولد سنة 39 و100، توفي سنة 95 و100. ولد بالأهواز، أمه أهوازية وأبوه من دمشق، عاش في البصرة. كان شاعرا أديبا وسمع من حماد بن زيد، لكنه كان ماجنا في شعره وفي تغزره بالخمر وفي وأشياء، إلا أنه أتى بمثل هذه الأبيات، حتى قال بعضهم إنه رؤي في المنام فقيل له: ما فعل بك ربك؟ قال: غفر لي بهذه الأبيات. ذكر ترجمته ذهبي في سير أعلام النبلاء، وفي آخره قال: عفى الله عنه. وهو يصف النرجس، النرجس وزهرة النرجس، وكيف خلقها الله عز وجل، فيها أجزاء منها على شكل الفضة، اللجين الفضة، ومنها أصفر كالذهب وعلى شكل عين الإنسان، وهي زهرة. تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات، يريد به الزهر هذه التي هي أشبه بعيون الإنسان، عيون من لجين شاخصات بأبصار هي الذهب السبيك، على قصب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. وقال آخر: تأمل تأمل سطور الكائنات، فإنها من الملك الأعلى إليك رسائل، قد خط فيها لو تأملت خطها. من عنده خلاف هذا؟ هكذا: قد خط فيها لو تأملت خطها. ألا كل شيء ما خلا الله باطل. هذه الأخيرة مقتبسة من قول لبيد، نعم، لبيد ابن ربيعة العامري، وفي الصحيح عن أبي هريرة: أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد. ما أدري الأبيات كلها لا، لكن الأبيات الذي هو مشهور له: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل. الذي يظهر أن هذا شاعر آخر أخذ هذا الجزء من كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. ولبيد بن ربيعة هذا أسلم وحسن إسلامه، قدم مع وفده. قال: فإيجاد هذه المخلوقات أوضح دليل على وجود الباري تعالى وتفرده بالربوبية والإلهية، ونعرف ربنا تبارك وتعالى أيضا بصدق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالطرق الدالة على ذلك، وهي كثيرة، فالكتاب والسنة مملوءة بذلك. إذن قال: بما عرفت ربك؟ قال: فقل بآياته ومخلوقاته. الآيات منها كونية ومنها آيات شرعية. قال: ومن آياته الليل والنهار. قال في الحاشية: أي ومن أعظم آياته المشاهدة بالأبصار الليل والنهار، وكون الليل يأتي على النهار فيغطيه حتى كأنه لم يكن، ثم يأتي النهار فيذهب بظلمة الليل حتى كأن الليل لم يكن. فمجيء هذا وذهاب هذا بهذه الصفة وهذه الصورة المشاهدة دال أعظم دلالة على وحدانية خالقه وموجده، كم ذكر الله عز وجل في شأن هاتين الآيتين في القرآن من آيات، آيات فيها من أن الليل يأتي تارة يأخذ من النهار والنهار يأتي تارة ويأخذ من الليل، كما هو معلوم في اختلاف وتعاقب الفصول، وهكذا ما جعل الله في الليل من آية القمر في النهار الشمس، فلو أن يعني لأن الناس قد اعتادوا هذه الآيات ما يستشعرون إلا القليل أو من يتفكر ويتدبر لأهميتها. ولذلك يذكرون الله عز وجل بقوله: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، إذا كان الحياة كلها ليل لا ترى شمسا ولا نهارا كيف سيعيش الناس؟ كم سيحتاجون إلى مولدات وإلى كيف سيعيشون في قضاء حوائجهم وأسفارهم؟ ولكن من رحمة الله أنه جعل الليل ليسكن الناس وينقطعون من أعمال ويرتاحون، وإذا أصبح الناس أصبحوا في نشاط جديد. والشمس انظر كم تحتاج إلى أضواء بجوار المسجد في الليل حتى تستضيء بعض الأماكن هنا وهنا وهنا، وتأتي الشمس في الصباح وإذا بالأرض كلها. لو أن الشمس ظهرت في نصف الليل سيتعجب الناس منها، لكن الآن تأتي في الصباح وقد اعتاد الناس منها ما يتعجبون من هذه الآية العظيمة. وهذه مسخرة بأمر الله، سخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر، وعلى دؤوب واستمرار. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه. في آية الليل ذكر ختمها بالسمع، في آية النهار ذكر البصر، يتناسب الليل مع السمع والبصر مع النهار. قوله: والشمس والقمر، أي ومن أعظم آياته المشاهدة بالأبصار الشمس والقمر، وكونهما يجريان هذا الجريان المتقن. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. دل أعظم دلالة على وحدانية موجدهما تعالى وتقدس قوله: ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهما، أي ومن أعظم مخلوقات الله الدالة على وحدانيته تعالى السماوات السبع وسعتها وارتفاعها. من يمسك هذه السماء؟ وانظر إليها كيف بنيت بغير عمد، كما قال الله: بغير عمد ترونها، شيء يراه الإنسان، آية محسوسة أمام عينك، خلقها الله. من الذي يمسكها؟ إنه الله، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. انظر كم مساحة المسجد، ربما ما تتعدى 20 أو 30 أو 25 متر مربع، وكم فيه من الأعمدة، وهذه السماء ما حجمها ما مساحتها وغير عمد. قال الله تعالى: والسماء بنيناها بأيدنا بقوة وإنا لموسعون. وقال تعالى: رفع سمكها فسواها. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. قال: والأرضون السبع وامتدادها وسعة أرجائها وما في السماوات السبع من الكواكب الزاهرة والآيات الباهرة وما في الأراضين السبع من الجبال والبحار وأصناف المخلوقات من الحيوانات والنباتات وسائر الموجودات وما بين السماوات والأرض من الأهوية والسحاب وغير ذلك، دال على وحدانية الباري جل جلاله وعلى تفرده بالخلق والتدبير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون، آيات عظيمة لمن تدبر وتأمل وعقل معانيها. قال: والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. قوله: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، قال في الحاشية: أي ومن حجج وحدانيته تعالى وبراهين فردانيته الدالة على ما ذكره المصنف ما تعرف به تعالى إلينا بما نراه من مخلوقاته، ومنها الليل والنهار. فمجيء هذا وذهاب هذا من دلائل قدرته وحكمته الدالة على وحدانيته. والشمس والقمر مخلوقان مسخران دائبان يجريان، خلافا لمن يزعم أن الشمس لا تجري وأنها ثابتة وأن الأرض هي التي تجري، وهذا يخالف نصوص الكتاب والسنة ويخالف المعقول والمنقول. فالناس يرون الشمس تجري، تصبح الصباح من مشرق تطلع ولسنا نحن الذين نطلع عليها، وتزول وتغرب، وكل هذه الأوصاف لأفعالها تدل على جريانها ومشيها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أتدري أين تذهب هذه؟ فهي تأتي وتذهب. وهكذا القرآن: وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر كل يجري. قال: مسخران دائبان يجريان دالان على تفرده تعالى بالخلق والتدبير. وهذا وجه استدلال المصنف بالآية ها هنا. قوله تعالى: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، قال في الحاشية: لأن السجود عبارة عن نهاية التعظيم، والشمس والقمر مخلوقان متصرف فيهما يعتريهما التغير فلا يستحقان أن يسجد لهما، وإنما يسجد لمن خلقهما وهو الله. قوله تعالى: واسجدوا للذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون، قال في الحاشية: أمر عباده أن يفردوه بالعبادة وحده، كما أنه المتفرد بخلق الليل والنهار والشمس والقمر وسائر المخلوقات فهو المستحق أن يعبد وحده لا شريك له. وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، قال في الحاشية: أي ومن أعظم الدلائل والمعرفات التي تعرف بها سبحانه إلى عباده خلق السماوات والأرض من غير مثال سابق، بديع السماوات والأرض خلقهما على غير مثال سابق، وتقدير أقواتها فيها في ستة أيام، وأصل الخلق إيجاد المعدوم. على تقدير واستواء وإبداعه من غير أصل سابق ولا ابتداء متقدم، قال تعالى: بديع السماوات والأرض، وقال: فاطر السماوات والأرض. قوله تعالى: ثم استوى على العرش، قال بالحاشية: استواء يليق بجلاله وعظمته. قال مالك الإمام مالك: الاستواء معلوم، معنى الاستواء معلوم، والكيف مجهول، كيفية الاستواء مجهول، لا نعلم كيفية صفات الله عز وجل، والإيمان به واجب، والسؤال عنه أي عن الكيفية، عن كيفية هذه الصفات وعن كيفية الاستواء بدعة. وبهذا قال السلف: وأدلة علوه على خلقه واستوائه على عرشه أكثر من أن تحصر، وأجمع المسلمون على ذلك، آيات كثيرة: ثم استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى. ونقل الإجماع ابن عبد البر، إجماع السلف على ذلك في التمهيد 729، شيخ الإسلام كذلك في مجموع الفتاوى 16397، قال: والآيات الكثيرة والأحاديث الكثيرة وإجماع السلف يدل على أن الله فوق العرش. قوله: يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، قال في الحاشية: أن يأتي بالليل فيغطي به النهار. يغشي، يغشي الليل النهار، يأتي بالليل فيغطي به النهار، ويلبسه إياه حتى يذهب بنوره، ويغشي النهار بالليل، يطلبه حثيثا طلبا سريعا لا يفصل بينهما شيء ولا يدرك أحدهما الآخر. قوله تعالى: والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، قال في الحاشية: مذللات، مسخرات مذللات، جارية في مجاريها بأمر الله، لا تتقدم ولا تتأخر. وإذا تأملت هذا العالم وجدته على أحسن نظام وأتمه. وأدله على وجود خالقي جل وعلا ووحدانيته وقدرته وكمال علمه وحكمته. قوله تعالى: ألا له الخلق والأمر، قال في الحاشية: فهو المتفرد بالخلق كما أنه المتفرد بالأمر، فلا شريك له في الخلق كما أنه لا شريك له في الأمر، له الخلق كله وله الأمر كله وبيده الخير كله وهو على كل شيء قدير. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قوله تعالى: تبارك الله رب العالمين، قال: أي بلغ في البركة نهايتها، معنى تبارك. وهذا لا يقال في حق غير الله تبارك، لا يجوز أن يقال في حق غيره تبارك، هذا خاص بالله، تبارك الذي بيده الملك، وإنما يقال في حق غير الله: بارك الله فيه، أو فلان مبارك، أي بلغ في البركة نهايتها. إله الخلق ومليكهم وموصل الخيرات إليهم ودافع المكاره عنهم والمتفرد بإيجادهم وتدبيرهم، لا إله إلا هو ولا رب سواه. ما أحوجنا إلى التدبر للآيات، انظر كم فيها من المعاني العظيمة، لا شيء أنفع للقلب من تدبر القرآن. لنحو هذا قال الإمام ابن تيمية تلميذ ابن القيم. إلى هنا، سبحانه وتعالى.